إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله حق التقوى، وراقبوه في السر والنجوى، فإنه من اتقى الله وقاه، ومن توكل عليه كفاه. عباد الله، لقد أكمل الله لنا الدين، وأتم علينا النعمة، وذلك بأن أرسل إلينا خير رسله وخاتمهم ليبلغنا دين الله تعالى، الدين الحق. عن عطاء بن يسار قال: لقيت عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما فقلت: أخبرني عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة. قال: أجل، والله إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن: يا أيها النبي، إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق، ولا يدفع بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويغفر، ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء، بأن يقولوا لا إله إلا الله، ويفتح بها أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. رواه البخاري في صحيحه. فنال صلوات ربي وسلامه عليه في سبيل نشرة دعوة التوحيد الأذى الشديد، والمقاطعة القاسية من قبل قومه وعشيرته، والسخرية والاستهزاء، فصبر على ذلك كله أعظم الصبر، وتمسك بما جاءه من ربه، حتى دخل الناس في دين الله أفواجا، فخرجوا بذلك من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، خرجوا من الظلمات إلى النور بإذن الله تعالى وهدايته وتوفيقه، فأقاموا دولة التوحيد، ونصرهم الله تعالى على غيرهم حتى غدوا سادة الأمم. وصدق الفاروق عمر رضي الله عنه حينما قال: كنا أذل قوم حتى أعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. عباد الله، وإن لنبينا صلى الله عليه وسلم حقوقا عظيمة علينا يجب علينا أداؤها نحوه، فمن تلكم الحقوق الإيمان به صلوات ربي وسلامه عليه. ومن لوازم هذا الإيمان يا عباد الله تصديقه وطاعته واتباع شريعته التي جاء بها. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. وقال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. بل الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم هو القسم الثاني في كلمة التوحيد: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. فهذا هو الحق الأول أيها الإخوة، الإيمان به وطاعته صلى الله عليه وسلم. عباد الله، إن طاعة النبي صلى الله عليه وسلم تستلزم عدم الاعتراض على أمره ونهيه، لأنه كما قال الله تعالى ووصفه: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فطاعته صلى الله عليه وسلم تستلزم الانقياد التام له والتسليم لأمره ونهيه. قال الله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، بل يجب أن يكون حالك أيها المسلم كما قال الله تعالى: وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. عباد الله، لقد ضل قوم في هذا الباب، فقالوا: نحن نأخذ بما جاء في كتاب الله تعالى ونكتفي به، ولا نأخذ بما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فيا سبحان الله، إذا كان هؤلاء يؤمنون فقط بما جاء في القرآن، أفلم يسمعوا قول الله: من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. فهؤلاء قد أعمت الضلالة قلوبهم حتى عن كتاب الله، وقد حذر منهم النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، ألا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول عليكم بهذا القرآن: فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه، وما وجدتم فيه من حرام فحرموه. وإن من حقوقه صلى الله عليه وسلم يا عباد الله أن نوقره ونعظمه ونصلي ونسلم عليه عند ذكره صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. وقد قال الله تبارك وتعالى: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. لذا ينبغي أن نقرن ذكره بالصلاة والسلام عليه. وقد قال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقد ذم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الذي لا يصلي عليه عند ذكره. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البخيل الذي من ذكرت عنده فلم يصلي علي. رواه الترمذي وحسنه. وإن من حقوقه صلى الله عليه وسلم يا عباد الله محبته، وذلك بأن تكون محبتك له أخي المسلم أشد من محبتك لوالدك وولدك والناس أجمعين. في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. بل يجب أن تفوق محبتك للنبي صلى الله عليه وسلم محبتك لنفسك يا عبد الله. في صحيح البخاري أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال يوما: يا رسول الله، لأنت أحب إلي من كل شيء، إلا من نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال له عمر: فإنه الآن والله لأنت أحب إلي من نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الآن يا عمر. عباد الله، إن محبته صلى الله عليه وسلم موجودة في قلب كل مسلم بدرجات متفاوتة. هذه المحبة التي تنمو في القلوب وتزداد عندما يسمع كل إنسان عن هذا الرسول الكريم وعن صفاته وشمائله العظيمة النبيلة وأخلاقه العالية الرفيعة. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقال الله تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. وهو المبعوث رحمة للعالمين. قال الله تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وإن من مقتضيات هذه المحبة يا عباد الله اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في حب ما كان يحبه وكره ما كان يكرهه ومتابعته في سائر الأمور والأقوال والأفعال والأحوال. وقد انقسم الناس في هذه المحبة إلى أقسام، فمنهم من غلا وأفرط في هذه المحبة، ومنهم من فرط فيها وجفى عنها، ومنهم من توسط واعتدل فيها. فالقسم الأول، القسم الذي غلا في هذه المحبة، فهم أصحاب الشبهات، وهم أهل الغلو والإفراط، وهم الذين بالغوا في محبة النبي صلى الله عليه وسلم حتى جعلوه في مقام الربوبية، مع أن الله تعالى يقول: قل أي يا محمد سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. فأتى هؤلاء وادعوا في دين الله أحوالا وأمورا قد تدل في ظاهرها على محبة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنها ليست من هديه صلى الله عليه وسلم ولا من فعله. والضابط في هذا الباب قوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم فإنما أنا عبده فقولوا عبد الله ورسوله. متفق عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس عليكم بتقواكم ولا يستهوينكم الشيطان، أنا محمد بن عبد الله عبد الله ورسوله، والله ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله عز وجل. وأما أصحاب القسم الثاني فهم أهل الشهوات. هؤلاء هم أهل الجفاء والتفريط الذين فرطوا في محبة النبي صلى الله عليه وسلم وقصروا فيها، ففضلوا ملذاتهم وشهواتهم ومعاصيهم ودنياهم وأحبوها أكثر من حبهم للنبي صلى الله عليه وسلم. والدليل على ذلك عندما تقول لأحدهم وهو منكب على معصيته: اترك هذه المعصية لقد نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول لك: دعني وشأني، لا دخل لك فيما أفعل، وأقبل على معصيته وملذته. لو كان حبك صادقا لا أطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. وأما القسم الأخير في باب محبة النبي صلى الله عليه وسلم فهم أهل التوسط والاعتدال. هم الذين أحبوا النبي صلى الله عليه وسلم حق المحبة فاتبعوه حق الاتباع، ونهوا عن الابتداع، وقدموا محبته على أنفسهم وأموالهم وأولادهم والناس أجمعين. لا يحابون في ذلك أحدا، فهم يعدون محبته صلى الله عليه وسلم من محبة الله تعالى، يتقربون بهذه المحبة إلى ربهم جل في علا. هؤلاء هم الذين عملوا بقوله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. يقول الحافظ ابن كثير في تفسيره: هذه الآية الكريمة حاكمة على كل من ادعى محبة الله وليس هو على الطريقة المحمدية، فإنه كاذب في دعواه في نفس الأمر حتى يتبع الشرع المحمدي والدين النبوي في جميع أقواله وأحواله. عباد الله، وقد كان الصحابة رضوان الله عليهم أشد الناس حبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن المتأمل فيما ورد من كلامهم وأفعالهم في هذا الباب ليلمس صدق محبتهم له صلى الله عليه وسلم. فهذا عمرو بن العاص رضي الله عنه يقول: وما كان أحد أحب إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أجل في عيني منه، وما كنت أطيق أن أملأ عيني منه إجلالا له، ولو سئلت أن أصفه ما أطقت، لأني لم أكن أملأ عيني منه. وعن أنس بن مالك خادم النبي صلى الله عليه وسلم قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، متى الساعة؟ قال: وما أعددت للساعة؟ قال: حب الله ورسوله. قال: حب الله ورسوله. قال: فإنك مع من أحببت. قال أنس رضي الله عنه: فما فرحنا بعد الإسلام فرحا أشد من قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإنك مع من أحببت. ثم قال أنس: فأنا أحب الله ورسوله وأبا بكر وعمر، فأرجو أن أكون معهم وإن لم أعمل بأعمالهم. رواه مسلم في صحيحه. وقد سأل المشركون الصحابي الجليل زيد بن الدثنة رضي الله عنه حينما أخرجوه ليقتلوه، فقالوا له: يا زيد، أتحب أن محمدا الآن عندنا مكانك يضرب عنقه وأنت في أهلك؟ فقال زيد رضي الله عنه: والله ما أحب أن محمدا الآن في مكانه الذي هو فيه تصيبه شوكة وأنا جالس في أهلي. فقال أبو سفيان، وقد كان حينئذ مشركا: ما رأيت من الناس أحدا يحب أحدا كحب أصحاب محمد محمدا. فاتقوا الله عباد الله، ولنعرف حقوق نبينا صلى الله عليه وسلم، ولنضعها نصب أعيننا وفي قلوبنا حتى تظهر آثارها على أفعالنا وأقوالنا وتصرفاتنا، ولنتمسك بهديه وسنته، لأن تمسكنا بهديه هو الدليل الأعظم على محبتنا له صلوات ربي وسلامه عليه. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله خاتم الأنبياء والمرسلين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاعلموا عباد الله أن من أعظم حقوق النبي صلى الله عليه وسلم نصرته ونصرة ما جاء به من الحق، والذب عن جنابه وعرضه، والدفاع عنه وعن أزواجه وأصحابه، وذلك بلسان الحال والمقال وسديد الفعال، وبكل وسيلة شرعية تحقق المصلحة المنشودة باستخدامها. وقد قال الله تعالى موجها عتابه للمؤمنين: إلا تنصروه فقد نصره الله. عباد الله، إن مقام النبي صلى الله عليه وسلم أعلى من أن ينال منه السفهاء، وأرقى من أن تؤذيه حماقات الأشقياء الذين ينفثون أحقادهم وما تمليه عليه عقائدهم المحرفة المنحرفة. إن هؤلاء الحمقى الذين قاموا بإنتاج ذلك الفيلم المسيء لجنابه صلى الله عليه وسلم، إنما هدفهم الأساسي من إنتاجه إظهار الصورة المشوهة للإسلام والمسلمين، وقياس مستوى ردة الفعل لدينا، وتحريك المتسرعين المتهورين من بني جلدتنا للقيام بتصرفات حتى يقوم أبناء جلدتهم على إثرها بالمطالبة بالانفصال لحمايتهم من الوحشية في التعامل من قبلنا. وهذا يتضح جليا إن علمنا أصول المشاركين في إنتاج ذلك الفيلم والمنظمة التي ينتمون إليها. فالواجب علينا يا عباد الله أن نكون على قدر المسؤولية والتيقظ، متبعين في ذلك هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي قال فيه رب العزة سبحانه: إنا كفيناك المستهزئين. ونحن من على هذا المنبر وغيره من منابر الإسلام نطالب سائر الحكومات والدول بتطبيق التشريعات والقوانين التي تضع حدا لهذه التجاوزات تجاه عقيدتنا وقدواتنا، بدءا من النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، مرورا بالصحابة الكرام ومن جاء بعدهم من أبطال الإسلام والعلماء الكرام. وهذه المطالبة تشمل كذلك أولئك المفتونون المتلونون الذين قاموا بتشويه سير أولئك الأعلام بتمثيل شخصياتهم على شاشات التلفاز، خصوصا أولئك الذين أجازوا تمثيل سيرهم وأشخاصهم، فبدأوا بقادة الإسلام ثم ارتقوا إلى الصحابة الكرام ثم وصلوا إلى الخلفاء الأربعة الراشدين، وكل ما أخشى أن يصلوا إلى التعدي على مقام النبي الكريم صلوات ربي وسلامه عليه، وإن غدا لناظره قريب، والله المستعان على ما تصفون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عباد الله، هذه بعض الحقوق الواجبة علينا نحو نبينا الكريم، أسأل الله تعالى أن يكتب لنا نصيبا وافرا من أدائها تجاهه صلوات ربي وسلامه عليه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم عز الإسلام والمسلمين، اللهم عز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم انصر إخواننا الموحدين المستضعفين المقهورين المظلومين في كل مكان، انصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم كن لإخواننا المستضعفين في سوريا وفي بورما وفي فلسطين وفي كل مكان عونا ونصيرا، انصرهم على عدوك وعدوهم، انصرهم على من طغى وبغى وتجبر عليهم، يا قوي يا عزيز. اللهم أدم علينا نعمة الأمن والأمان والإيمان والاطمئنان، واحفظ اللهم أئمتنا وولاة أمورنا، وارزقهم اللهم هداك، واجعل عملهم في رضاك، وارزقهم البطانة الصالحة الناصحة الرشيدة التي تعينهم على الخير وتدلهم عليه. اللهم من أرادنا وأراد علماءنا وولاة أمرنا وحماة أمننا بسوء وكيد فأشغله بنفسه، واجعل تدبيره تدميره، يا قوي يا عزيز. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين فإنهم لا يعجزونك، اللهم عليك بهم. اللهم يا قوي يا عزيز، انتقم لكل من شنأ النبي صلى الله عليه وسلم وتعدى على مقامه، يا قوي يا عزيز. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.